السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي فرض على عباده الصيام وجعله مطهرا لنفوسهم من الذنوب والآثام. الحمد لله الذي خلق الشهور والأعوام والساعات والأيام. أحمده سبحانه فهو الحليم العليم الخبير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أصلي وأسلم على خير من صلى وصام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين نقلوا القرآن وحافظوا عليه ورتلوه كما أنزل وعملوا بما فيه فأحلوا حلاله وحرموا حرامه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام وأيها المشاهدات الكريمات الفاضلات الفضليات، وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الذي هو بعنوان ترجمان القرآن. أحبتي في الله، مرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج ترجمان القرآن، وحلقة خاصة بعنوان شهر شعبان من عطايا الرحمن. في هذه الحلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى نتكلم عن فضل الصيام في شهر شعبان، عن فضل شهر شعبان، لماذا سمي بهذا الاسم، فضل ليلة النصف من شعبان وما الأحاديث التي وردت في فضلها، وما أيضا استعدادنا لشهر رمضان بمشيئة الله تبارك وتعالى. كل ذلك سنتكلم عن مشيئة الله تبارك وتعالى في هذه الحلقة. أحبتي في الله، ما أشبه الليلة بالبارحة، هذه الأيام تمر سريعة وكأنها لحظات. استقبلنا رمضان الماضي ثم ودعناه، وما هي إلا أشهر مرت كساعات، وإذا بنا نعيش في أيام مباركة، أيام شهر شعبان، في اليوم ونحن في اليوم الرابع عشر من شهر شعبان، والأيام على وشك الانتهاء، وإذا بنا نستقبل شهرا جديدا، شهر رمضان آخر. فكم عرفنا أقواما كانوا معنا في رمضان أعواما، وهم اليوم من سكان القبور ينتظرون البعث والنشور. أحبتي في الله، عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم في شعبان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله تعالى، فأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. وعن السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر كاملا إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. هذه الأحاديث النبوية الكريمة وهذه الكلمات البليغة تدل على فضل الصيام في هذا الشهر الكريم، وعلينا التأسي بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الله سبحانه وتعالى امتدح في كتابه الشهر رمضان، فقال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، واجتهد الناس في شهر رمضان، والناس يجتهدون من عبادة وصلاة وصيام وصدقات وقيام وقراءة للقرآن. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من العرب تعظيمهم لشهر رجب وفي الجاهلية، ورأى المسلمين أيضا حريصين على أداء العبادة في شهر رمضان وفي شهر القرآن، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لصحابته ولأمته جميعا، أراد أن يبين لهم فضيلة بقية الأشهر والأيام وفضيلة شهر شعبان والصيام في شهر شعبان. الله سبحانه وتعالى يقول: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم. لماذا سمي شعبان بهذا الاسم؟ سمي شهر شعبان بهذا الاسم، قيل لأن العرب في هذا الشهر كانوا يتشعبون، بمعنى أن يتفرقون لطلب المياه. وقيل أيضا سمي شهر شعبان بهذا الاسم لأنه شعب، بمعنى ظهر، بين شهر رجب وشهر رمضان. فهذا هو سر التسمية في شهر شعبان بهذا الاسم. سيدنا أسامة بن زيد لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب صيامه الكثير في شهر شعبان، يدل سؤال سيدنا أسامة بن زيد على مدى اهتمام الصحابة ومدى تمسكهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهل نحن في هذه الأيام متمسكون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ بالفعل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا، وكان يكثر من الصيام في شعبان تهيئة وتوطئة لشهر رمضان الكريم. ولعل كان وراء هذا الاهتمام من تخصيص هذا الصيام ألا وهو ما نبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم من أن هذا الشهر الكريم شهر شعبان ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع عمله إلى الله وهو صائم. فكما قلت حضراتكم حديث سيدة عائشة كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نكون لا يفطر ويفطر حتى نكون لا يصوم، وما رأيت رسول الله استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيت أكثر صياما منه في شعبان. فبالله عليكم كيف حالكم أيها الأحبة مع الله مع بداية شهر شعبان؟ يا ترى كل واحد فينا صام من أول شهر شعبان وأكثر من الصيام؟ كل واحد فينا قصر وما صامش من أول شهر شعبان؟ يبدأ من الآن، فرصة قدامك 15 يوم أو 16 يوم تستعد فيهم لاستقبال شهر رمضان الكريم. أيضا في الصحيحين من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه، سيدنا أنس كما تعلمون خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، تخيلوا يا أحبة خدم النبي 10 سنين، فهنيئا له والله، تمتعت عيناه بالنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا أنس مالك يقول لما يحكي ما رأته عينه وما سمعته أذنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ما كنت أحب أن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما إلا رأيته، ولا مفطرا إلا رأيته، ولا قائما بالليل إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. أكرر هذه الرواية مرة ثانية، يقول سيدنا أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أحب أن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما إلا رأيته، ولا مفطرا إلا رأيته، ولا قائما بالليل إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاعتدال، لا إفراط ولا تفريط. فكما قلت لحضراتكم يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الاعتدال، لأن الإفراط في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعادل التفريط. وبداية أيها الأحبة، يمكن قبل أن نبدأ بقى في الحديث نتكلم عن شهر شعبان وفضاء الشهر الشعبان، أود بداية أن أنبه أحبابنا إلى كرامة الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، هذه الأمة الميمونة المرحومة المباركة التي تتقلب في مواسم الطاعة وتخرج من موسم طاعة لتدخل موسما آخر، لتخرج من عبادة تدخل عبادة أخرى، وهكذا حتى تسير على الصراط المستقيم وحتى تلقى رب العالمين سبحانه جل في عليائه. كرامة الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، الله سبحانه وتعالى أنعم على هذه الأمة بمواسم طاعة عديدة، منها هذه الأشهر الكريمة وأيضا شهر رمضان وليلة القدر ومواسم الحج إلى غير ما أنعم الله سبحانه وتعالى أكرم به هذه الأمة. أود بداية أن أحب أن نقف مع كرامة هذه الأمة. كثير من الناس وللأسف الآن يجردون الأمة من خيريتها. بمعنى إيه؟ بمعنى يقولون هذه الأمة ما فيهاش خير، هذه الأمة مهزومة. نسألهم ليه؟ يقولون هذه الأمة فيها ضعف، الأمة لن تنصر، فيها ضعف الآن. ولكن نقول رغم أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه الأمة تمر بمرحلة من مراحل الضعف في هذه الأيام، إلا أن الله سبحانه وتعالى كرمها. يكفي بس وعد ربنا سبحانه وتعالى وحكم ربنا سبحانه وتعالى لهذه الأمة، قال سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فنعم رغم أن هذه الأمة تمر الآن بمرحلة من مراحل الضعف، إلا أنها خير أمة أخرجت للناس، كانت ولا زالت وستظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها خير أمة أخرجت للناس. وإذا أردت أن تتعرف على كرامة هذه الأمة وعلى مكانة هذه الأمة، انظر إلى جميع أمم الأرض. لا توجد أمة على وجه الأرض توحد رب السماء والأرض إلا أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول سبحانه وتعالى يعني أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ويقول سبحانه وتعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، ويقول سبحانه أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وكما قلت لحضراتكم من أعظم الأدلة القرآنية التي تثبت كرامة هذه الأمة وخيرية هذه الأمة قول الله سبحانه وتعالى وحكم ربنا لنبيه صلى الله عليه وسلم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فكما قلت حضراتكم أمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت ولا زالت تظل خير أمة أخرجت للناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يعني لذلك لا نريد أن نسوي بين من يقول أنا ربكم الأعلى وبين من يخر ساجدا باكيا يقول سبحان ربي الأعلى. أتريدون أيها الأحبة أن نسوي بين من يقول أنا ربكم الأعلى ويدعي الألوهية وبين من يخر ساجدا باكيا لله يقول سبحان ربي الأعلى؟ فشتان شتان. نعم أمة النبي صلى الله عليه وسلم يمكن فيها المخالفات، هذه الأمة تقهقرت وتأخرت، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أكرمها، ومع وجود رغم وجود المقصرين والمذنبين من أمثال أن كانوا ولا زالوا موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع أنهم كانوا موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الله شهد لهذه الأمة بالخيرية، وقد وعد الله سبحانه وتعالى نبيه ألا يخزيه في أمته أبدا. اسمع إلى هذا الموقف وهذا الحديث أيها الأخ الكريم، عش معي هذا الحديث بقلبك، هذا الحديث الرائع الذي والله لطالما قرأته وقلته يتحرك القلب. ورد في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن سائر الصحابة أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام جلس يوما يبكي ويقرأ قول الله سبحانه وتعالى حكاية عن نبيه إبراهيم ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس يعني الأصنام والآلهة المكذوبة، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. سيدنا إبراهيم ما قالش ومن عصاني فانتقم منه، ومن عصاني فاخسف به الأرض، ومن عصاني فعذبه، وإنما قال ومن عصاني فإنك غفور رحيم. هؤلاء أصحاب القلوب الكبيرة الرحيمة قل ما يدخل قلوبهم شيء من القسوة أو الغلظة أو الانتقام. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية وأخذ يبكي، وأيضا قرأ قول الله سبحانه وتعالى حكاية عن نبيه عيسى عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام، قال إن تعذبهم فإنهم عبادك. سيدنا عيسى يقول إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآيات وأخذ يبكي يبكي يبكي، فإذا بالملك جل جلاله يأمر سيدنا جبريل ويقول له يا جبريل انزل إلى محمد فسله ما يبكيه. ربنا سبحانه وتعالى أعلم، عالم ما الذي يبكي النبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى جل جلاله عالم بما كان وما هو كان وما سيكون. فنزل جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا محمد ما الذي يبكيك، ما يبكيك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل اللهم أمتي 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 يا جبريل، أمتي أمتي يا جبريل. فصعد سيدنا جبريل إلى الملك الجليل جل في عليائه وقال له يقول اللهم أمتي أمتي، فقال الله لجبريل انزل إليه يا جبريل وقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. مع أول اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ محمود.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شوقي، كيف حالك؟
بارك الله يا شيخ محمود.
أحبك الذي أحتاج أجله، ربنا يبارك فيك.
كل سنة وأنت طيب يا شيخ محمود.
وأنت في أتم صحة وعافية، ربنا يكرمك يا شوقي.
تفضل
تفضل أسمعك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها يقود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود.
جزاكم الله خير، بارك الله فيك يا أخ شوقي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك من الربانيين الصالحين. في اتصال آخر؟ المهم نستكمل أيها الأحبة. فقال الله سبحانه وتعالى جبريل انزل إليه يا جبريل وقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوء. شفت هم النبي صلى الله عليه وسلم كان هم أمته، كم تحمل النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا غزوة أحد، كل ذلك تحمل كل ذلك من أجل أمته. أحد الدعاة في المدينة المنورة كان يروي القصة ويقول في يوم من الأيام، هو كان في موسم الحج وكان يطوف بالبيت الحرام في المسجد الحرام، هو خارج من المسجد الحرام، وهو خارج المسجد الحرام عند باب المسجد الحرام رأى موقفا عجيب. هذا موقف أوقفه عند هذا الباب، عند باب المسجد الحرام. يا ترى ما الذي رآه هذا الشيخ وهذا الداعية؟ هذا ما نتعرف عليه بعد الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا أخت فاطمة. بخير حال الحمد لله، ربنا يكرمك.
تفضلي.
ماشي تفضلي يا فاطمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشقا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا، إنما توعدون الواقع.
جزاك الله خيرا يا فاطمة. اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أحمد كيف حالك؟
محمود
بخير حال الحمد لله، ربنا يكرمك.
إن أحبك في الله.
أحبك الذي أحتني من أجله، ربنا يبارك فيك. اتفضل.
بس ادعي الأب الأول.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن يثبتنا وإياه على الحق. اتفضل يا شيخ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة. فظن أن يفعل بها
فاقرة. جزاكم الله خيرا يا شيخ أحمد، بارك الله فيك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك من أهل القرآن يزوم أهله وخصته. الشيخ سيد من أسيوط، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا الشيخ سيد.
ازيك يا شيخ محمود؟
بخير حال الحمد لله، ربنا يبارك فيك.
بارك الله لك والله المعلومات الجميلة دي والأحاديث الموثقة يعني إن شاء الله.
ربنا يبارك فيك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل.
الله يكرمك يا رب العالمين، والله برنامج طيب جدا وبرنامج يعني رائع.
جزاكم الله خيرا، اعزك الله، ربنا يرفع قدرك.
الله يكرمك شيخ محمود.
شكرا.
ان شاء الله.
تفضل. نعم.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
جميل جميل، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أسأل سبحانه وتعالى أن يزيدك حلاوة في صوتك، ولعلي لا أبالغ إن قلت أنك ما شاء الله أوتيتها مزمارا من مزامير آل داود. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك ممن يقال له يوم القيامة اقرأ ورق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها في الدنيا. استكمل يا أحب توفيق الآخر. السلام عليكم. السلام عليكم. يا مرحبا أهلا وسهلا. يا مرحبا يا
اسلام.
الله يبارك فيك. ربنا يبارك
فيك. إن شاء الله.
تفضل.
نقرأ منين إن شاء الله
يا أستاذ؟ كما تشاء وكما تحب.
بسم الله الرحمن الرحيم. كلا وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت السراق
الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى.
ما شاء الله لا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا بارك الله فيك. ما شاء الله الله سبحانه وتعالى منعم علينا ما شاء الله بأصوات جميلة النهاردة. أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيكم. والله كلما قرأنا وكلما استمعنا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وخاصة بهذه الأصوات الجميلة الحسنة فعلا نتذكر قول الوليد بن المغيرة حينما سمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى القرآن الكريم فقال والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمسمر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم الشيخ محمود.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل سنه
وانت
طيب
وانت في تمام الصحه والعافيه يا حاجه وفاء. ربنا يبارك فيك.
يا رب يبارك فيك يا شيخ محمود.
امين
يا رب. امين محمد حسين.
امين يا رب. امين.
ادعي ودي الابناء
ايه اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيكم وان يجعلهم قره عيني لك.
ممكن ماشي تقرا.
ماشي اتفضل. اتفضل.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليالي العصر والسحر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيك وبارك الله في آلك. معنا في اتصال آخر نستكمل فنرجع لقصتنا. أحد الدعاء في المدينة المنورة بيقول هو في موسم الحج يخرج من خرج من مسجد الله الحرام وهو على باب المسجد الحرام رأى موقف عجيب. سمع صوت إنسان يبكي ويبكي بكاء شديد. هذا البكاء لدرجة بيحكي شيخ يقول لو أحد ما سمع هذا البكاء يبكي لبكاء هذا الرجل. يقول فسمع صوت رجل يبكي. هذا الرجل الذي كان يبكي كان يجلس خلف باب المسجد الحرام أحد أبواب المسجد الحرام كان يقف خلف الباب وكان يبكي ويدعو الله سبحانه وتعالى. فالشيخ يقول طب أنا في الحقيقة يعني بكاء فعلا بكاء شديد وبكاء والله أبكاني. فذهب إلى هذا الرجل لكي يسمع الشيخ ما الذي يدعو به هذا الرجل أترى بيدعو بإيه. فإذا بالشيخ يذهب ويقترب من هذا الرجل وينصت إليه يستمع إلى ما الذي يدعو به الله سبحانه وتعالى. فإذا بالشيخ يستمع إلى هذا الرجل فالرجل يبكي ويدعو الله سبحانه وتعالى ويقول يا رب أمة محمد يا رب أمة محمد يا رب أمة محمد. شوف قد إيه هذا الرجل كان همه أمة النبي صلى الله عليه وسلم. أسألك بالله كم مرة دعوت فيها الله سبحانه وتعالى لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. اعلم اخي الكريم ان الدعاء لاخوانك المسلمين بظاهر الغيب دعاء مستجاب. فادعو الله سبحانه وتعالى ان يصلح حال هذه الامه وتذلل اليه سبحانه وتعالى وانكسر بين يديه واعترف بذل العبوديه وعز الربوبيه سبحانه وتعالى جل في علاه. المهم يا احبه ما نود ان نقوله يعني لا نريد ان نقلل من شان هذه الامه فرغم ان هذه الامه تمر بمرحله من مراحل الضعف إلا أن الله سبحانه وتعالى أكرمها بمواسم الطاعة. وأختم هذا المحور الأولي الذي أتكلم عنه وهو كرامة الله سبحانه وتعالى بحديث في الصحيحين عن عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنهما وعن سائر الصحابة أجمعين يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان ورأيت النبي وليس معه أحد. تخيل أخي الكريم نبي يبعث إلى أمه يبعث إلى قومه كل هذه الأمة تكفر بهذا النبي المرسل من قبل الله سبحانه وتعالى. كل هذه الأمة وكل أفراد الأمة يكفرون ويدخلون النار ويدخل النبي فقط لوحده الجنة. نبي أرسل إلى قومه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. وفي رواية الترمذي بسند صحيح أن هذا العرض كان ليلة الإسراء والمعراج. المهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول فرفع لي سواد عظيم فظننت أن هذه أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، ثم قيل لي انظر إلى الأفق فرأيت في الأفق فإذا سواد عظيم أي كوكبة عظيمة في طريقها إلى الجنة، ثم قيل لي انظر إلى الأفق الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت فنظرت في الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن وإياكم منهم. النبي صلى الله عليه وسلم توقف عند هذا بل سأل ربه المزيد. في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم سألت ربي عز وجل فوعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 على صورة القمر ليلة البدر، فاستزدت ربي فزادني مع كل 1,000 70,000، ثم يحصي أو يحصي ربي بكفه جل جلاله لا يعلم مقدار هذه الحسوات حسوات الملك إلا الملك، ثم يحصي أو يحصي ربي بكفه 3 حسيات، فكبر سيدنا عمر بن الخطاب أي قال الله أكبر، ثم قال عليه الصلاة والسلام وإن 70,000 الأول يعني أول 70,000 يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب يشفعهم الله في آبائهم وأمهاتهم وعشائرهم، وإني لأرجو أن تكون أمتي أدنى الحسوات الأواخر. هذه هي كرامة الأمة، كرامة أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن أكرم الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بمواسم الطاعة، تنتهي من موسم لتدخل موسم آخر، ننتهي من شعبان ندخل في موسم آخر موسم طاعة شهر رمضان، ننتهي من رمضان ندخل أيضا شهر شوال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر كله، ننتهي من شوال يأتي بعد ذلك شهور من الأشهر الحرم ويأتي موسم الحج. فمواسم طاعة الإنسان يخرج من طاعة إلى طاعة ومن عبادة إلى عبادة، وهكذا يظل سائرا على الصراط المستقيم حتى يلقى رب العالمين جل في عليائه. فنقول شهر شعبان شهر فضيل، استغل الفرصة الآن كل واحد ما صامش الأيام اللي فاتت من شهر شعبان يبدأ من بكرة ويبدأ يصوم، عاهد ربك من التوبة، استعد أخي الكريم، يا ترى هل أعددت من الأعمال الصالحة ما تسعد أن يرفع إلى الله ربك في آخر هذا الشهر الكريم؟ هل أعددت من الأعمال ما تسعد أن يرفع إلى الله سبحانه وتعالى في آخر هذا الشهر الكريم؟ يا ترى أعددت إيه؟ ما الذي أعددته من الأعمال الصالحة تلقى بها الله سبحانه وتعالى حينما يلقاك ربك؟ هل أعددت الصلاة والصيام والقيام وقراءة القرآن والصدقات والزكاة، أم أنك أعددت حب الدنيا والأموال؟ ويكون حالنا كحال الرجل الذي ذهب في طريق في الصحراء كان معه سيارة معه زوجته وأولاده، هو يمضي في الطريق وطبعا السيارة ضيقة لا تسع غير زوجته وأولاده، المهم هو في الطريق في طريق صحراء لا زرع فيها ولا ماء، قابله رجل أوقفه هذا الرجل فقال السائق هذا يقول له ما الذي تريد منه؟ قال أريد أن أركب معك. قال ما فيش مكان معايا. قال له هتحتاجني. قال له من أنت؟ قال أنا الدولار الأمريكي. قال لا الدولار لك قيمة. فطلب من زوجته أن هي توسع وأجلس هذا الرجل اللي هو يتمثل في صورة الدولار بجانب زوجته، هذا على سبيل المثال أيها الأحبة. فالمهم مضى في طريقه أوقفه رجل آخر في الطريق فقال له ما الذي تريده منه؟ قال أريد أن أركب معك. قال ما الذي تريده مني؟ تعوزني في إيه؟ قال له هتحتاجني. قال له أنت مين؟ قال له أنا اليورو الأوروبي، أنا لي قيمة هتحتاجني. فلا طلب من زوجته أيضا أن هم يوسعوا فأجلس اليورو الأوروبي بجانب الدولار بجانب زوجته. طبعا العربية ضيقة جدا. مضى في الطريق قابله رجل آخر. من هو هذا الرجل؟ كان يتمثل في صورة ماذا؟ هذا ما نعرفه بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا اتفضل. ايوه اتفضل اسمعك.
عاد اخويا يقرأ ورايا.
خلاص ماشي ابدا انت الاول اقرا بمشيئة الله تبارك وتعالى. ابدا اقرا وانا اسمعك.
عادك؟
نعم اتفضل اسمعك.
أعوذ الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين سينقاب. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم.
جزاكم الله خيرا. أخوك يفضل. أيوة أخوك يفضل يسمع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. بخير حال الحمد لله. اسمك إيه؟
ممكن أقرأ؟
اتفضل. بقول لك اسمك إيه الأول؟ متعرف عليك؟
بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها وضع الميزان.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك.
ألا تضعوا في الميزان.
حسبك. جزاكم الله خير. صلى الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم من العلماء الربانيين. طيب نستكمل على الأحبة. فهذا الرجل قابله أيضا رجل ثالث في الطريق أوقفه. قال له أريد أن أركب معك. قال له أنت مين؟ قال له مفيش مكان. قال له هتحتاجني. قال له أنت مين؟ قال له أنا الدين. فقال له لا مفيش مكان، أنت شايف مع زوجتي والأولاد والدولار واليورو. قال له هتحتاجني. قال له هودي اللي معايا الأول بعد كده هرجع لك. كل واحد فينا كان بيسوي فول ده. وانا هعمل كده لما هكبر، لما باذن الله لما هكبر هتوب الى الله سبحانه وتعالى. وكل واحد مثلا كان يتعامل بالربا وكان ياكل الرشاوي وكان يشرب الخمر يقول لما هكبر ربنا يتوب عليا لما اكبر. فيقول فقال له همضي في الطريق وبعد ما اوديهم هرجع لك مره ثانيه. المهم وهو في طريقه ترك الرجل هو كان يتمثل في صوره الدين، تركه ومضى. وهو في الطريق قابله رجل اخر، فطبعا ظن هذا السائق ان الرجل هيركب معاه، فاخذ يعني ياتي يمين شمال الرجل واقف قدامه. فالسائق بيساله بيقول له انت مين عاوز مني؟ قال له انا عاوز اخدك انت. قال له ليه عاوز مني ايه؟ انت مين؟ قال له انا هادم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات ومزلزل القصور الشامخات ومكسر البيوت العامرات. أنا الموت، ماذا أعددت لي؟ قال له معايا الزوجة والأولاد. قال له ما ينفعش، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال له معايا الدولار. قال له ما ينفعش. قال له معايا اليورو. قال له ما ينفعش. قال له ما إيه اللي ينفع؟ قال له حاجة واحدة لو كانت معاك هي اللي هتنفعك. قال له هي؟ قال له الدين. قال له يا ده أنا نسيت ورا دقيقتين أروحه وأجيبه. فقال له كلا كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ويقول سبحانه أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. إذن استعد من الآن استقبال شهر رمضان، استعدنا الآن وابذل ما استطعت من عبادات من صلاة وصيام حتى تعرض هذه الأعمال وترفع هذه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، وخاصة وأنك صائم في هذا الشهر الكريم في شهر شعبان. أخي الكريم، كيف حال الواحد منا لو تعرض له إشكال مثلا في أي مشكلة مشاكل الدنيا وتحدد له جلسة أمام قاضي من قضاة الدنيا في يوم من الأيام؟ بالله عليك هذا الإنسان سيفكر ويخطط ويعمل دراسات جدوى ويفكر ماذا سيقول للقاضي وما الذي سيقال له. كيف بك الحال إذا وقفت أمام الله سبحانه وتعالى ويقررك بذنوبك ويقول لك ماذا أعددت للقائي؟ وأيضا كذلك الموت والقبر، وأنت في القبر يسألك ماذا أعددت للقائي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا صيام شهر شعبان وأيضا يعلمنا الاعتدال، فلا إفراط ولا تفريط. السلف الصالح كان همهم شهر شعبان همهم، وكانوا يبذلون ما استطاعوا من عبادات في هذه الأشهر الكريمة، لدرجة أن الواحد منهم حينما يتذكر أن أعماله ستعرض على الله سبحانه وتعالى يبكي يبكي من هذا الأمر، يخشى ألا يتقبل منه، لا يتقبل منه الصيام ولا الصدقة ولا قراءة القرآن ولا القيام. ولكن للأسف كثير منا الآن يذكر أمامه عرض الأعمال على الله سبحانه وتعالى ورفع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم، وترى القلوب لا تتحرك لقسوة القلوب ولا حول إلا من رحم علام الغيوب. قلوب قليلة جدا تمتلئ بجلال الله وخشية الله والخوف من الله سبحانه وتعالى، هذه القلوب هي التي تتحرك وهي التي تبكي حينما تذكر أو تسمع عرض الأعمال أو رفع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. أما أن نحمل قلوبا باردة وأعينا جامدة لا تبكي، فكل واحد يذكر نفسه ويتذكر قول القائل: يا نفس قد أزف الرحيل وأضلك الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، ولا يركبن عليك من السرى ثقل ثقيل، قرن الفناء بنا فما يبقى العزيز ولا الذليل. النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت حضراتكم بيعلمنا الاعتدال، وهذا ما رأيناه في أحاديثه صلى الله عليه وسلم حينما ذكرنا حديث سيدنا أنس حينما قال: ما كنت أحب أن أرى رسول الله صائما إلا رأيته، ولا مفطرا إلا رأيته، ولا قائما بالليل إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. فالإفراط في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي دين النبي صلى الله عليه وسلم يعادل التفريط. أخبركم بموقف أتى ثلاثة رهط، في حديث أنس يقول: أتى ثلاثة رهط إلى زوجات النبي وإلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألونهم أو عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة ثلاثة رهط، لما أخبروا وعرفوا يعني كيف كانت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم تقائلوها. يعني إيه تقائلوها؟ قالوا: إذا هو نبي بيعبد ربنا كده؟ إحنا كل يوم وكل لحظة وكل ثانية. فيا للمأساة أن يتوهم إنسان ما أنه يقوم بأعظم وأنه أعظم عبادة من خير خلق الله، ولكنهم مع ذلك قالوا: وأين نحن من رسول الله الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. المهم لما قالوا ذلك قال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر كله ولا أفطر أبدا، بمعنى أصوم العام كله ما سيبش يوم غير لما أصومه. ويقول الآخر: أصلي الليل كله ولا أركض. ويقول الآخر: أعتزل النساء فلا أتزوج. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم واستمع إلى ما قالوه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له وأعلمكم به، أما والله إني لأصوم وأفطر وأصلي وأركض وأتزوج النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا الاعتدال، لا إفراط ولا تفريط. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام دخل المسجد النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المسجد النبوي في يوم من الأيام وجد حبل مربوط بين ساريته، يعني عمودين كده وبينهم حبل، الحبل ده مربوط بين العمودين. فسأل: لمن هذا الحبل؟ قال له: لزينب رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين، لما تتعب في الصلاة مثلا تمسك في هذا الحبل عشان تقوى على القيام في الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الصحابة أن هم يفكوا هذا الحبل، وقال لهم: فليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فطر، بمعنى لو تعب فليركض، يبقى في رخصة. إذا صيام شعبان سنة وليس واجب، والإكثار من صيام شهر شعبان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولما كان لشهر شعبان من فضائل جعله الله سبحانه وتعالى بمثابة المقدمة والتهيئة والتوطئة والتهيئة الجليلة لاستقبال شهر رمضان الكريم، لذلك كل واحد منا يستعد للقاء هذا الشهر الكريم بالصلاة، كل واحد فينا يصوم كما قلت لحضراتكم يصوم بقية الأيام. وأيضا يمكن ربنا سبحانه وتعالى، يعني الله سبحانه وتعالى أنعم في هذا الشهر الكريم بنعم عظيمة على عباده، من هذه النعم ليلة النصف من شعبان. نحن اليوم في يوم الرابع عشر من شهر شعبان، وغدا بمشيئة الله في يوم الخامس عشر بمشيئة الله تبارك وتعالى، قدر الله لنا اللقاء والبقاء. فنصوم نصوم نصف من شعبان. في الحديث من حديث أبو موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يطلع عليك نصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. يعني إيه مشاحن؟ يعني بينك وبين إنسان آخر أخيك المسلم مخاصمة، فاستغل الفرصة وروح وصلح وابدأ أنت بالمصالحة. يقول سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فإن الله لا يطلع في ليلة نصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. أما بقى ما يحدث في ليلة النصف من شعبان من بدع من يعني إحياء هذه الليلة بأناشيد وصي، هذا لا أصل له من السنة، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أتى إنسان بدليل كل الأحاديث اللي ممكن وردت، كل هذه أحاديث أحاديث موضوعة اللي وردت في إحياء إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصمها، كل هذه الأحاديث موضوعة ومكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم يم يقولها، وهذا لا أصل له. تخصيص ناس إن هم يصلوا في ليلة النصف من شعبان يصلوا عدد من ركعات 6 ركعات أو 8 ركعات، يصلوا بسورة ياسين، يخصصوا الصلاة بسورة ياسين أو بسورة الإخلاص أو بعدد من السور القصار، كل هذه من البدع لا أصل له من السنة، فلنحذر الحب من البدع. نفسه يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومن الناس من يحجبون عن حوض الكوثر يوم القيامة، نفسه يقول فيختلج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي إنه من أمتي يا رب، فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك لقد بدلوا وغيروا، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن بدى بعدي وغير. لذلك أخي الكريم يعني بشهر شعبان مقدمة وتهيئة وتوطئة لشهر رمضان. لذلك أما خطر ببالك في يوم من الأيام فضل من أدرك رمضان؟ أنا كما ذكرت في بداية الحلقة كم عرفنا أقواما كانوا معنا في رمضان أعواما وهم اليوم من سكان القبور ينتظرون البعث والنشور. انت ضامن هتعيش وهتستقبل شهر شعبان المقبل؟ والله كل واحد فينا لا يضمن. انت ضامن اصلا تعيش لبكره؟ كل واحد فينا مش ضامن. يا ايها في سورة ياسين لا تدري نفسهم ماذا تكسب غدا وما تدري نفسهم باي ارض تموت ان الله عليم خبير. فكل واحد فينا مش ضامن، فاستغل هذه الفرصه اعتبر ان شهر شعبان ده اخر شعبان في حياتك، وان قدر الله لنا اللقاء والبقاء ونسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا في رجب وشعبان وان يبلغنا رمضان. ان بلغك الله سبحانه وتعالى رمضان وان من الله سبحانه وتعالى وفقك للصلاه والسلام، فاعتبر ان هذا رمضان المقبل هو اخر رمضان في حياتك، وبعد هذا الشهر ستلقى الله سبحانه وتعالى. بالله عليك لما تلقى الله سبحانه وتعالى الا تود في ذلك الوقت ان تكون مهيئا ومستعد للقاء الله سبحانه وتعالى بالصلاه بالصيام بالقيام بالاعتكاف بقراءة القرآن الكريم؟ طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا استاذ ايمن.
يا حضرتك يا شيخ محمود.
بخير حال الحمد لله.
ربنا يعزك يا رب ويجزيك خير.
امين يا رب العالمين. ربنا يكرمك حضرتك. اتفضل حضرتك يا لهو شرف.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق.
جزاكم الله خيرا ازاي من ربنا ما فيكم. بتذكرنا بالقارئ الكبير صلى الله عليه وسلم ان يرحمه بالعلام الكبير القارئ الشيخ محمود علي البنا. يعني ما شاء الله صوت قريب من صوت الشيخ. اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيك وان يبارك في جميع المتصلين. والله انا بسعد لما نسمع هذه الاصوات الجميله في قراءه القران الكريم، فما اجمل الصوت حينما يكون بكلام الله سبحانه وتعالى. في اتصال اخر. طب نستكمل ايها الاحبه. فكل واحد فينا أما خطر بباله في يوم من الأيام فضل من أدرك رمضان، نعمة إدراك رمضان أيها الأحبة والله نعمة عظيمة وفضل كبير من الله سبحانه وتعالى. أما تفكرت يوما في عظم الثواب وثواب العمل في هذا الشهر المبارك؟ تأمل معي أخو الكريم هذه القصة العجيبة الرائعة. هذه القصة يرويها سيدنا طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه. نحكي هذه القصة ونرويها ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليك صحة وطيبة يا شيخ محمود.
يا محمد الشيخ محمود كيف حالك؟
بحب حضرتك جدا وبحب البرنامج الجميل دوت وبحب الرحمة.
ربنا يبارك فيك وانا والله بحبك فيك.
انا يا شيخ محمود انا عندي موهبة في الانشاد الديني وفي قراءة القرآن الكريم، صوتي حلو قوي ونفسي اظهر معاكم في قناة الرحمة في رمضان.
هتترك رقم هاتفك بمشيئة الله تبارك وتعالى في الكنترول بمشيئة الله تبارك وتعالى، ويمكن نستضيفك في مشيئة الله تبارك وتعالى يمكن في رمضان لأن في سلاسل في مشيئة الله تبارك وتعالى هنتوقف، لأن عاملين كل ما شاء الله يعني مشيخ قطر رحمة وأنا بمشيئة الله تبارك وتعالى عامل سلسلة في، ولكن نجعلها مفاجأة بمشيئة الله تبارك شهر رمضان، فتترك لكم هاتفك إن قدر الله يعني في الحلقات المقبلة قبل قدوم شهر رمضان نستقبلك معنا بمشيئة الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيكم. تأمل معي أخي الكريم هذه القصة العجيبة. سيدنا طلحة بن عبيد الله يقول: قدم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذان الرجلان أعلن إسلامهما للنبي صلى الله عليه وسلم. كان أحد هذين الرجلين، واحد فيهم كان أشد اجتهادا من الآخر. هذا الرجل هو كان أشد اجتهادا، شارك في غزوة واستشهد في هذه الغزوة، والآخر مكث بعده سنة ثم توفي. سيدنا طلحة بن عبيد الله يقول: فرأيت فيما يرى النائم رؤيا، فيقول: فإذا بي عند باب الجنة، فإذا خازن وإذا ملك يخرج فيأذن للذي توفي الآخر منهما. بمعنى إيه؟ يعني الملك اللي خرج من الجنة يقول في الرؤية: فرأيت ملك خرج من الجنة فأذن للذي توفي الآخر منهما، اللي هو مكث بعده سنة ثم توفي بعده. هذا الرجل هو الذي أذن له في الأول أن يدخل الجنة قبل الآخر، ثم خرج هذا الملك مرة أخرى وأذن للذي استشهد أن يدخل الجنة، ثم قيل لسيدنا طلحة بن عبيد الله: ارجع فإنك لم يأن لك بعد. المهم سيدنا طلحة بن عبيد الله لما استيقظ من نومه أخبر الناس وأخبر الصحابة بهذه الرؤية، فبلغ ذلك الأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر قال لصحابته: بماذا تتعجبون؟ يعني تتعجبوا من إيه؟ فقالوا: يا رسول الله، طيب الأول ده أشد اجتهاد من الآخر، وكمان شارك في غزوة واستشهد، والتاني اللي قعد بعديه سنة بعد كده مات وتوفي يدخل قبل الجنة، فتعجبوا لذلك. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم عفوا يقول: أليس ما قد مكث بعده سنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال لهم: وقد أدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة؟ فقال له: بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. إذن هذا حديث يدلنا على أن إدراك رمضان نعمة عظيمة وفضل كبير من الله سبحانه وتعالى. واعلم أن مما يضاعف أيضا الثواب والأجر والصيام، يضاعف أجر الصيام، الصيام في شدة الحر وخاصة في هذه الأيام. يعني كثير مننا يمكن أن يشق على نفسه يقول: إزاي حصوم في هذه الأيام شديدة الحرارة، وفي كثير من البلاد تمتاز بشدة الحرارة في هذه الأيام. كثير من الناس يتساقلوا هذا الأمر يقولوا: لا مش نقدر نصوم وهكذا. اعلم أخي الكريم أن الأجر على قدر المشقة. مما يضاعف الثواب والأجر الصيام في شدة الحر، وخاصة أن شهر رمضان يمكن لما يقترب كل مدى كل ما يقترب من الأيام، يعني اليوم يمكن سيأتي بمشيئة الله تبارك وتعالى، نسأل الله أن يبلغنا إياه في شهر أغسطس شهر 8، ثم ذلك يقترب يأتي في شهر 7، فكل مدى وكل ما يقترب في وقت في يمتاز بشدة الحرارة. فكل ما تصوم وكل ما تتعب أكثر وأكثر وتجتهد في العبادة أكثر وأكثر، وخاصة في شدة الحر، كلما يضاعف لك الثواب والأجر عند الله سبحانه وتعالى. سيدنا معاذ بن جبل عند احتضاره هو على فراش الموت يتأسف على ما يفوته من ظمأ الهواجر. السلف كان همهم ان هم يصوموا في شدة الحر. سيدنا ابو بكر الصديق صديق الأمة كان يكثر دائما من الصيام في الصيف، وكان يفطر ويقلل من الصيام في الشتاء. ايضا سيدنا سعيد بن جبير يقول: لما أصيب ابن عمر رضي الله عنه عن سائر الصحابة الأجمعين قال: ما تركت، سيدنا عبد الله بن عمر يقول وهو على فراش الموت: ما تركت خلفي شيئا من الدنيا آسى عليه، يعني أحزن عليه، غير ظمأ الهواجر وغير مشي إلى الصلاة. أيضا أخي الكريم كما قلت لك صديق الأمة كان يصوم في الصيف ويكسر من الصيام في الصيف ويفطر في الشتاء. أيضا ورد أن فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن سائر الصحابة من كان يسلك الشيطان فج غير فجه وهو على فراش الموت أوصى ابنه عبد الله بن عمر فقال له: عليك بالصيام في شدة الحر في الصيف. أيضا سيدة عائشة رضي الله عنها عن أمهات المؤمنين كانت تكثر من الصيام في الأيام شديدة الحرارة. أيضا أحد التابعين كان يصوم، والتابعين كلهم كانوا يصومون في الصيف في شدة الحرارة. بعض الصالحات كانت أيضا تتوخى هذه الأيام في شدة الحرارة، وكانت تصوم وتتعب من العطش ومع ذلك تعلم أن كل ما تعبت أكثر كل ما يضاعف لها الثواب والأجر. سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: صوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور. كل واحد فينا هو بيصوم في يوم شديد الحرارة يتذكر حر جهنم، يتذكر الحر يوم القيامة، يتذكر جهنم، يتذكر يوم القيامة، والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا النار وما قرب إليها من قول وعمل. فاللهم إنا ضعاف لا نقوى على حرها، فارحمنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. يقول: صوم يوما شديدا حره لحر يوم النشور. أنت سيضاعف لك الأجر وسيضاعف لك الثواب. ومن الناس من يوم القيامة في شدة الحر كلهم حفاة عراة، من الناس من يلبسون الثياب، من الناس من يصل ثيابه وتصل ملابسه إلى نصف صدره إلى صدره. وقيل أن سيدنا عمر الخطاب يأتي يوم القيامة ويجر قميصه على الأرض. سيدنا عمر الخطاب الذي كان نقش خاتمه كفى بالموت واعظا يا عمر. فصوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور، وصلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور. كلام والله، يعني هذه الكلام تحفظ وتسجل في الذهن ثم ذلك تكتب، والله تكتب بماء الذهب. لذلك هذه الكلمات وهذه المواعظ كل واحد منا لما يسمع موعظة لصحابين جيد أو حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يكتب ويسجل أو يسجل في ذهنه ثم ذلك يكتب. لماذا؟ رحم الله القائل: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طارقة. لما تسمع أحد الدعاء مثلا يتكلم عن فضل الصيام سجل كل هذا، مثلا تكلم عن حديث احفظ هذا الحديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم واكتبه. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال والثقة. فمن الحماقة أن تصيد غزالة. تخيل وأنت صدت غزالة في صحراء، بعد أن تصطاد الغزالة تتركها بين خلائق، ترجع لك مرة أخرى، لن ترجع مرة أخرى. هكذا العلم، العلم صيد كأنه غزالة، والكتابة قيده، تقيد علمك حتى لا تنسى بالكتابة. أيضا في حديث هنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول: بينما نحن هو وغيره من الصحابة على ظهر سفينة، فإذا سمعوا بالمنادي وهاتف يقول لهم: قفوا أخبركم بقضاء قضاه الله سبحانه وتعالى على نفسه، أن من أعطش نفسه لله في يوم حار يرويه الله يوم القيامة. الله أكبر. من أعطش نفسه يعني يصوم في يوم شديد الحرارة ويتعب من العطش يرويه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وكما قلت حضراتكم قبل ذلك مرارا وتكرارا، من الناس في يوم القيامة في حوض الكوثر من يسقيهم النبي صلى الله عليه وسلم ويسقيهم سيدنا كلنا حسب عمله، والناس من يسقيهم سيدنا عمر، سيدنا أبو بكر، سيدنا عثمان، سيدنا علي بن أبي طالب، ومن الناس من يسقون لا دون من يسقيهم. وإذا بالمنادي يقول: فسقاهم ربهم شرابا طهورا. من الأسباب التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على الصيام في شهر شعبان ألا وهو رفع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال: هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. كما قلت حضراتكم يمكن ربنا سبحانه وتعالى علينا بليلة النصف من شعبان، فإحياء ليلة النصف من شعبان كما قلت حضراتكم هذه من البدع لا أصل له في السنة. أيضا يمكن من البدع في شهر شعبان تخصيص كما قلت حضراتكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان سواء بأناشيد بقصائد وغيرها، هذا لا أصل له من السنة. صلاة الألفية وأيضا تسمى صلاة البراءة، كتير ناس يقول صلاة الألفية، في ناس بيخصصوا 14 ركعة أو 8 ركعات أو 6 ركعات في ليلة نصف شعبان، هذا لا أصل له من السنة. كما قلت لحضراتكم الناس في ليلة نصف شعبان تصلي العشاء بعد ذلك تخصص ركعات يقرأ فيها سورة ياسين أو تقرأ فيها سور معددة مخصوصة، هذا لا أصل له من السنة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس يقولون يعني طيب ما ده خير، ده مش ده عبادة لربنا سبحانه وتعالى. يا أخي مش هذا خير، لو كان خير لسبقك به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كثير ناس يقول طب ما دي صلاة، مش ده قراءة قرآن، بنصلي بنذكر ربنا سبحانه وتعالى، ماشي، ولكن هل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ ونفس السلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أيه فمردود عليه. فمش حد يقول مثلا ده هذا ذكر ما فيش حاجة مثلا من الصلاة، دي صلاة ربنا سبحانه وتعالى، لو كان خير لسبقك به النبي صلى الله عليه وسلم. السلف الصالح كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ويدعون الله 6 أشهر الباقية أن يبارك لهم وأن يتقبل في رمضان وأن يتقبل منهم الصلاة والصيام والقيام وقراءة القرآن. كان يحيى ابن أبي كثير يقول كان أحدهم أحد الصحابة والسلف كانوا يقولون ويدعون الله سبحانه وتعالى يقولون اللهم سلم لنا رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه منا متقبلا. أحد السلف يقول واحد الصحابة كان يقولون اللهم سلمني إلى رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه منا متقبلا. هؤلاء السلف الصالح نريد أن نسير على دربهم. هؤلاء كانوا يتهيئون ويترقبون وينتظرون شهر رمضان ويتهيئون له بالصلاة والصيام والقيام وقراءة القرآن وخاصة في شهر شعبان أسهروا له ليلهم وأظمأوا جوارحهم. فحالهم ما بين باك غلب بعبرته وقائم غص بزفرته وساجد يتباكى بدعوته. هؤلاء السلف الصالح يا الأحبة يعني رمضان كان يدخل عليهم وصدق فيهم قول الله سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هؤلاء كانوا ربانيين لا رمضانيين. هؤلاء كانوا همهم الصيام والقيام في رمضان وغير رمضان. كثير من الناس يحرصون على العبادة وقراءة القرآن وتجد للأسف بعد أن ينتهي رمضان ويأتي شوال يعود الحال إلى ما كان عليه في شعبان وإلى ما كان عليه قبل رمضان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب نستقبل الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. يا محمد تفضلي.
ازيك يا شيخ محمود؟
بخير حال الحمد لله ربنا يكرمك. اتفضلي. بخير حال الحمد لله ربنا يبارك فيك.
ادعي لي احفظ القرآن.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك من حافظات لكتابه الكريم العاملات.
ممكن أقوى؟
اتفضلي أسمعك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا ولن نشرك بربنا
أحدا. جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم. أسأل الله سبحانه يبارك فيك ونجعلك من الحافظات العاملات بكتاب الكريم. يعني في حقيقة لما واحد يسمع هذه الآيات كل أوحي إلي أنه استمع نفر من جنية والله واحد يتعجب. الجن أنفسهم يعني استمعوا للقرآن وخشعوا للقرآن قالوا إن سمعنا القرآن يهدي إلى الرشد فآمنا به وخشعوا للقرآن وتتبروا للقرآن. فما بال قلوبنا نحن تقاعسنا وتنسينا وتغافلنا عن كتاب الله سبحانه وتعالى. ففرصة أيها الأحبة فرصة وإحنا في أيام مباركة نستعد استعداد تام بقراءة القرآن لشهر رمضان. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
يا مرحبا.
ربنا يبارك في عمرك ويخليك ويسعدك ويجعلك من السعداء يا ابني واحفظك.
ربنا يكرم حضرتك.
ربنا يحفظك وحفظ ورعاك بعين الذي لا يتنام انت وجميع العاملين في هذه القناه المباركه.
امين يا رب امين.
انا يا حبيب قلبي عندي 60 سنه.
ما شاء الله. اسال الله ان ترفع
من زمان والله ربنا يبارك فيك وعايزك. انا بقى يعني ماشيه لسه في طريقي احفظ القران وانت عارف ست كبيره
وكده
والذاكره. فانا عايزك ربنا يبارك في عمرك واحفظك بحفظه. تدعي لي باخلاص ان ربنا يرزقنا حفظ كتابه ويرزقنا
حسن الخاتم. امين يا رب.
ويهدي احمد ابني يهديه يا رب. وادعي له يا حبيب ان ربنا يهديه وربنا يرزقنا حسن الخاتمه ويحفظ مصر ويحفظ جميع شيوخ مصر المخلصين الربانيين اللي متبعين سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الشيخ محمد حسان والشيخ أبو إسحاق والشيخ الزغب وجميع شيوخ مصر. وربنا يولى على مصر من يحكم فيهم كتابه وشرعه وسنة الحبيب محمد واحفظها واجعل كل من كيدها كيده في نحره.
آمين يا رب.
بحق لا إله إلا الله واحفظك يا ابن ورعاك بعينه الذي لا
تنسى كل اللي زيه. جزاكم الله خيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك في حضرتك وأن يجعلك من الحافظات لكتابه الكريم وأن يهدي ابنك أحمد. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياه على الحق وأن يرزقه الثبات على الدين وعلى الإيمان وعلى حسن الخلق إنه نعم المولى ونعم النصير. ما شاء الله يعني 60 سنة وتحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني أقول لك يا أمي يعني اصبري وصبري، يمكن لو في مشقة طبعا لكبر السن اصبري وصبري. ربنا سبحانه وتعالى يقول يا زمان اصبروا وصبروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يعني الصحابة يعني كما كانوا الصحابة أيضا يبدأون في حفظ على كبر، وأيضا يمكن من أمهاتنا الفاضلات من أمثال أمنا حاجة مفارس والحاجة مخيد ما شاء الله أيضا على كبر السن ويحفظونا، أيضا بدأوا حفظ القرآن كريمهم على كبر السن. وكثير من الناس بدأوا هم كبار في السن ولله الحمد وفقهم الله سبحانه وتعالى لحفظ كتابه الكريم. أهم شيء كما قلت حضراتكم القراءة بإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيك وفي أمهاتنا الفاضلات. معنا اتصال آخر، السلام عليكم. يا مرحبا.
يا حضرتك يا شيخ محمود.
بخير حال الحمد لله.
ربنا يا شيخ محمود أنا يعني عايز أقول لحضرتك حاجة يعني مش من باب يعني حاجة يعني من باب يعني أسير خلف ركب الكون ذا عرج مؤملا جبر ما لقيت من عوج
عزك الله
بعدما سبق فكم لرب السماء في الناس من فرج
عزك الله ورفع الله قدرك في الدنيا والآخرة
قطعا فما على أعراج في ذاك من حرج
عزك الله ورفع الله قدرك.
يعني أكون يعني
اتفضل
صاحب لحضرتك يعني في شهر رمضان في البلد
لي الشهر
حضرتك كنت تتكلم عنه من شوية.
نعم.
أنا كنت قرأت على حضرتك من شوية، أنا عصام اللي قرأت على حضرتك من شوية
يعني. نعم أهلا وسهلا.
أثنيت على الصوت يعني.
أنا سلام يا عصام. طيب حضرتك بإذن الله تأخذ رقم هاتفي من الكنترول بمشيئة الله تبارك وتعالى حتى تيسر إن قدر الله لنا لقاء معك بمشيئة الله تبارك وتعالى. أنا كما قلت يمكن في رمضان هيبقى نتوقف، هيبقى لأني في سلسلة بمشيئة الله تبارك وتعالى، قلت نخلي السنة دي مفاجأة هتبقى مسجلة بمشيئة الله تبارك وتعالى، نخليها مفاجأة لشهر رمضان عشان ما نحرقش الفكرة، يبقى مفاجأة بمشيئة الله تبارك وتعالى. أستاذ عصام يأخذ رقم هاتفي من الكنترول ويتفق معه بمشيئة الله تبارك وتعالى في حلقات مقبلة أو حتى بعد رمضان بمشيئة الله تبارك وتعالى. معنا اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا.
ازيك يا شيخ محمود؟
بخير حال الحمد لله، ربنا يبارك عليك.
يا رب.
امين يا رب.
والله أنا بستنى كلامك ده كل جمعة، ربنا يرزقك تكتب أحداث في الله قد
إيه. ربنا يكرم حضرتك.
يا رب يرفع عليك الأمة يا رب.
آمين يا رب. آمين آمين.
والله أنا بتصل بس أشكرك على برنامج جميل ده.
ربنا يبارك فيك.
بس مواضيعه اللي بتكتب منها أحسن.
ربنا يكرم حضرتك، ربنا يبارك فيك.
انا عارفه بجد جميل جدا،
ربنا يبارك فيك.
ربنا يبارك فيك. والله انا كنت ناويه الصيام لاني تعبانه يعني، انا قلت الصيام بعد سمعت كلامك والله.
يا رب الحمد لله، ربنا يبارك فيكم يا رب، ربنا يبارك فيكم. عليكم السلام. هذا هو هدفنا والله من البرنامج، هذا هو من كلامنا. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل والسير وعنه، وان يجنبنا الرياء. يعني هذا هو هدفنا، هدف البرنامج. نحن نقول احاديثنا صلى الله عليه وسلم ونرشد الناس الى فضاء شهر شعبان والى الصيام في شهر شعبان، هم حتى يتقوى كل واحد يتقوى على طاعة الله سبحانه وتعالى. يعني ما شاء الله الأخت الفضائية تقول يعني لما يعني رأت فضائي هذا، والله مش مننا وإنما من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبركة كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله سبحانه وتعالى. الإنسان لما أنه نية خالصة لله سبحانه وتعالى، والله الله سبحانه وتعالى سيعينك. الله سبحانه وتعالى تخيل أخي الكريم يدعوك إلى التوبة، ربنا سبحانه وتعالى يفرح بتوبتك. يعني لو عهدت ربك أيام من التوبة ربنا يفرح بتوبتك. تخيل في شرف عظيم لما ربنا ينادى على عباده ويقول يا عبادي، شرف عظيم. يعني لو تدبرت وتحركت القلوب حينما تقرأ هذه الآيات، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فكل واحد فينا ما يأس ولا يقنط، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ابدأوا معلش في مشقة، ولكن كما قلت حضراتكم الأجر على قدر المشقة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للصلاة والصيام والعمل بما يرضيه سبحانه وتعالى ويحبه. نرجع مرة أخرى إلى الأحبة إلى السلف الصالح وحالهم في شعبان وأيضا حالهم في رمضان. هؤلاء كانوا ربانيين لا رمضانيين. أحد الصالحين باع جارية لأحد الناس، فهذه الجارية لما قبل رمضان بعدة أيام، سيدها الجديد أخذ يتهيأ ويحضر أنواع مختلفة ومن الأطعمة والأشربة استعدادا وتهيئة لشهر رمضان. المهم هذه الجارية لما سألته أنت ليه بتجهز الأكل وشرب، فقال لها استعدادا لشهر رمضان. فقالت له هذه الجارية وأنتم لا تصومون إلا في رمضان، والله لقد جئت من عند قوم السنة كلها عندهم رمضان. الله أكبر، تخيل السنة عندهم كلها رمضان، لا حاجة لي فيكم، ردوني إليهم. فردوها مرة أخرى. شوف الصالحين السنة عندهم كلها رمضان، كتير من الناس كما قلت حضراتكم ييجوا في رمضان يجتهدوا في العبادة وبعد رمضان في شهر شوال يعودون إلى ما كانوا عليه قبل رمضان، وكأن رب رمضان غير رب الشهور الأخرى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب رمضان هو رب شوال، هو رب شعبان، هو رب كل الشهور. فاحرص أخي الكريم، احرص على الصبر والمثابرة والمثابرة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هؤلاء السلف الصالح كانوا يدركون الحكمة من شرعية الصيام. يعني أنت الآن وأنت تصوم في شهر شعبان، أنا أسألك بالله لماذا تصوم؟ حتى يقال عنك أنك صائم للرياء وثناء الناس وللدنيا، أم أنك تصوم ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى؟ اسمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. الخريف بمعنى العام. تخيل يوم تصوم ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، لا للدنيا ولا لثناء الناس ولا للرياء، تبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى، ربنا يباعد بينك وبين النار 70 عاما. بالله عليكم، الكل والله في حاجة إلى حتى أن يزحزح عن النار. ربنا سبحانه وتعالى يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع غرور. الكل يتمنى حتى أن لو زحزح. فتخيل فرصة كبيرة آتت إلى عندك، يوم في سبيل الله تتغبي وجه الله سبحانه وتعالى، ربنا يباعد بينك وبين النار 70 خريفا. فما بالكم بمن صام وأكثر الصيام واتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صيام شهر شعبان إلا قليلا، فما بالكم بمن واظب على الصلاة وعلى العبادات وعلى كل ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى في شهر شعبان وفي رمضان وفي غير رمضان. يوم في سبيل الله ربنا يبعد بينك وبين النار سنحر. هؤلاء السلف الصالح كما قلت حضراتكم كانوا يدركون الحكمة من شرعية السلام. طب أنت لماذا تصوم؟ تصوم ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى وتنفيذا لأوامر الله سبحانه وتعالى وتحقيقا للحكمة من الصيام، تقوى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى خشية مستمرة، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. سيدنا عمر بن الخطاب الفاروق، هو من هو؟ هو فاروق الأمة الأواب، هو سيدنا عمر بن الخطاب. يسأل سيدنا أبي بن كعب ويقول له: يا أبي ما التقوى؟ تخيل سيدنا عمر كما قلت حضرتكم يوم القيامة يأتي ويجر قميصه على الأرض، وحينما يأتي الإسلام يوم القيامة يأتي وينادي ربه ويناجي ربه ويقول: يا رب كنت ذليل في عصر هذا فأعزني هذا. يقصد سيدنا عمر بن الخطاب، يسأل عن التقوى، فيقال له سيدنا أبي بن كعب: هل مررت بطريق تشوك؟ قال: نعم. قال: ماذا كنت؟ فقال: كنت يعني أجتهد وأتجنب طريق يمنة ويسرى. قال: هكذا التقوى، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وتترك معصية الله على خوف من الله تخاف عقاب الله. فاروق الأمة يسأل عن التقوى، كيف يحقق التقوى؟ فما بالنا نحن تقاعسنا؟ فما بالنا لو رآنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام؟ تخيل الله سبحانه وتعالى، نحن مش نقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقول الصحابة، نحن نقول مالك الملك جل جلاله مطلع علينا، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فأهم شيء والحكمة من شرعية الصيام التقوى. هؤلاء السلف كانوا يدركون الحكمة من شرعية الصيام وكانوا يحققونها. التقوى أيضا، والتقوى هي خوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. سيدنا جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أروي لحضراتكم موقف يثبت كيف كان هؤلاء الصحابة يحققون التقوى بمعنى الأصلي. سيدنا جعفر بن أبي طالب كان ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان أخو سيدنا علي بن أبي طالب. هو وزوجته أسلموا مبكرين، أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعلن إسلامهم. فلما اشتد الأذى والاضطهاد على سيدنا جعفر ابن أبي طالب، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن هو يهاجر هو وزوجته أولاده إلى الحبشة. فلما هاجر إلى الحبشة، هاجر وخرج إلى الحبشة أرض الغرباء والبعداء، خرج وهو الشريف في قومه إلى أرض الغرباء والبعداء هو زوجته وأولاده. فلما سمعوا بأن قريش قد أسلموا ورجعوا مرة أخرى، فلما رأوا قريش أنهم ما زالوا على كفرهم، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرجعوا مرة أخرى إلى الحبشة مرة أخرى. وأكمل فيها 7 سنوات المرة الثانية. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر أرسل إلى المسلمين اللي كانوا موجودين في الحبشة أمرهم أن هم يأتوا. فلما أتى سيدنا جعفر هو زوجته وأولاده النبي صلى الله عليه وسلم فرح النبي صلى الله عليه وسلم بقدومه فرحا شديدا وقال يعني بأيهما أصر بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. وكان سيدنا جعفر بن أبي طالب كان شديد الشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أشبهت خلقي وخلقي. فالمهم فما كاد سيدنا جعفر يستقر في المدينة إلا النبي صلى الله عليه وسلم علم بأن الروم يتجهزون لقتال المسلمين, جيش الروم يتجهز لقتال المسلمين. المهم عاد النبي صلى الله عليه وسلم الجيش وأمر على جيش يعني جعل قائدهم سيدنا زيد ابن حارثة. قال فإن قتل فسيدنا جعفر, فإن قتل كما تعلمون القصة فسيدنا عبد الله ابن رواحة. تجهز جيش المسلمين كانت 3000 مقاتل, تخيل 3000 مقاتل من المسلمين في مقابل كام بقى من المشركين, في مقابل 100,000 مقاتل من المشركين. تخيل 3000 أضعاف أضعاف 3000 قدام 100,000. المهم وصل المسلمون يموت وأنتم تعلمون هذه الغزوة المشهورة يعني أصيب سيدنا زيد بن حارثة وقتل. فأخذ سيدنا جعفر بن أبي طالب الراية في يمينه وكان يضرب سيفه بيساره فضربه رومي فقطع يده اليمنى, ثم أخذ الراية بيده اليسرى فقطع أيضا, فأخذ الراية بعضديه, ثم بعد ذلك أخذ يجاهد في سبيل الله إلى أن استشهد. حتى قال أحد الصحابة رأيت سيدنا جعفر بن أبي طالب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول رأيت جعفر بن أبي طالب في جسده أكثر من 90 ضربة ما بين طعنة وضربة رمية. المهم الشاهد من هذه القصة استمر قتال, فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بقتله ذهب إلى زوجته أسماء بنت عميس وحاذ النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يبكي ويقبل أولاده, ثم قال لأصحابه اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد انشغلوا بما يشغلهم. حاز النبي صلى الله عليه وسلم لموت ومقتل واستشهاد سيدنا جعفر بن أبي طالب وقال وكان يلقب بالطيار, ورآه النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا له جناحان مدرجان بالدماء يطير بهما مع الملائكة. الهدف من ذكر هذا الموقف أن سيدنا جعفر كان يحقق تقوى الله سبحانه وتعالى أن تطيع الله بكل جوارحك, كان عنده تقوى لله سبحانه وتعالى ويظهر ذلك من خلال موقفه في غزوة مؤتة وأخذ الراية بيده اليمنى ثم باليسرى ثم بعضديه. فرضي الله عن سيدنا جعفر بن أبي طالب ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. أحبتي في الله ذهبنا الوقت وانتهى بسرعة, ولا حول ولا قوة إلا بالله, وللحديث بقية من مشيئة الله تبارك وتعالى نتكلم المرة القادمة أو حتى بعد القادمة من مشيئة الله تبارك وتعالى إن قدر الله اللقاء والبقاء عن استعدادات لرمضان, استعدادات فعلية إزاي نستعد بقى فعليا لشهر رمضان, نعمل إيه الأفكار الدعوية في رمضان. كل واحد فينا قدامه خريطة يعمل خريطة, سنرشد مشيئة الله تبارك وتعالى إلى هذه الخريطة كيف ينظم وقته في رمضان. الحلقة دي من شهادة الله تبارك وتعالى ستكون بعنوان وشوقاه إلى رمضان, فانتظرونا بمشيئة الله تبارك وتعالى. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم خالص الشكر لجميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية, والشكر موصول إليكم أيها المشاهدون الكرام. أشكركم على حسن استماعكم, أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه, دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله.
هذا القرآن يوحدنا لطريق